بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نحن في شهر ذي القعدة، وبعد أيام يولى علينا شهر ذي الحجة. وشهر ذي القعدة هو أحد الأشهر الحرم، وهو شهر من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فلا أقل من تعظيم حرمة الزمان في هذه اللحظات المباركات، وأن ننتوي جميعا نية الحج، وأن نجأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. فالعبد إذا ألم دعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والإنسان يبلغ المنى بالدعوات الصالحات، فلا نبخل الرب الكريم حتى وإن كنا معذورين الآن، عندنا مرض وعندنا شغل وعلينا ديون، والبعض يريد تزويج البنات، وأعذار كثيرة على مثل هذا النحو قد تمنع الإنسان حتى من استحضار النية. وهذه صورة من صور الخذلان أو كل الجهل الذي يعوق الإنسان عن تحصيل الأجر والثواب. وللأسف البعض وهو يعاني هذا الخذلان يعتبر نفسه واقعيا، وأنه يحب أن يقف على أرضية الواقع، فيقال له هل ستحج العام، فيطرح كل صور الاستفهام من أين وكيف وإزاي وفين، وهذه صور من صور الخزلان كما ذكرنا. وإلا فلا أقل من نية طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شركوكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. والإنسان بنيته الطيبة قد يبلغ ما لا يبلغ الصائم والقائم والمجاهد بمجرد نية طيبة. وتجارة النيات من أربح التجارات. وبالتالي أن أستحضر أنا نية الحج، أتمنى أن أحج، أن ييسر الله تبارك وتعالى لي الحج، هذا أرجى من طرح صور الاستفهام التي تعبر عن نوع من الخذلان وتعوق تحصيل الأجر والثواب. والدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا إنسان مات على فراشه، ولكن لما سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. هل هذا جاهد؟ بذل نفس أو مال؟ أبدا، لم يبذل نفسا ولا مالا. ولذلك ينبغي علينا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وإلا فالجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. كما ذكرنا، نحن في شهر ذي القعدة، وهو أحد الأشهر الحرم، كل الطاعات متأكدة في هذه الأيام المباركات، وأعظم الطاعات ترك المحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسيهل بإذن الله تعالى علينا شهر ذي الحجة، والعشر الأول منه أفضل أيام العام، فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذه أعظم صور الجهاد في سبيل الله. فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة مقدم على كثير من الطاعات والقربات. أفضل أيام العام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قدم بعض الأيام على بعض، وبعض الأشهر على بعض، وبعض الليالي على بعض، وبعض الأشخاص على بعض، وبعض الساعات على بعض، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالأيام التي ستول علينا هي أشرف وأفضل أيام العام، وأعظمها يوم النحر، يوم عيد الأضحى، وهو أفضل من عيد الفطر والحج، أعظم من الصيام، أعظم من الصيام. فلابد من تعظيم لحرمات الله، وأن ندور مع إسلامنا حيث دار، وأن نشيع مفاهيم الهدى. وصيام التسع الأول من شهر ذي الحجة متأكد لحديث أم المؤمنين حفصة عن الأربع التي لم يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها صيام العشر، تعني التسع الأول من شهر ذي الحجة. وإلا فالوصف وصف أغلبي، كل الطاعات متأكدة كما ذكرنا في هذه الأيام المباركات. موسم ربح وكزيون كما يعبر البعض، فرصة تغتنم ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعه، والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لابد وأن نتعلم فقه الحج. العلماء يقولون إذا أتى وقت الصلاة وجب على المكلف أن يتعلم فقه الصلاة، كيف يصلي، كيف يركع، بما تصح الصلاة وبما تبطل. يجب عليه، بمعنى يأثم انت مهدت وتيسرت له سبل العلم. وحتى هذه المسائل صارت شائكة الآن، ما كثرة من الأئمة يدخلون في الصلاة ولا يدركون ما الذي تصح به الصلاة وما الذي تبطل به، وهذه مشكلة. ولذلك تجد الناس تتنادى مع أي خطأ، نعيد الصلاة، نعيد الصلاة مع كل خطأ، هذا خطأ يجبر مثلا بركعتي سهو، هذا خطأ نقوم ونأتي بركعة أخرى. لا، عند الناس بسبب الجهل، ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ولما سئل الإمام موسى أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم، الجهل بالجهل. لابد وأن نتعلم فقه الصيام إذا أتى شهر رمضان، نتعلم فقه الزكاة إذا امتلك الإنسان النصاب ومرت على المال سنة قمرية، فقه الحج إذا استطاع الإنسان للحج سبيل. ما يكتفى بالحماسات والأمور العاطفية، الإسلام حلو، الإسلام جميل. نعم الإسلام حلو وجميل، ولكن ما الذي تعلمت أنت من دين الله تبارك وتعالى؟ وطاعة وفريضة كالحج، لو ذهبت أنت ستجد الكثير من المخالفات. البعض أحيانا يقف خارج عرفات، البعض يبيت خارج منى، خارج مزدلف، خارج مزدلف. البعض يكتفي بالمرور في المزدلف وينصرف منها قبل منتصف الليل. بعض رجال الأعمال الخروج موجودة، هحج، لا أقول حج سريع وحسن، لا أبدا أبدا، عنده الجسارة يذبح مثلا خمس ست شياه. لماذا؟ لأنه لم يبت بمنن، لم يبت بمزدلفة، لم يرمي الجمار، مشاكل. هل هذا حج؟ هل هذه سورة يعني يتقى بها ربنا، تعظم بها الحرمات؟ ستجدون أصحاب الرحلات يعني غاية في التسايب، غاية في التسايب، والناس بتتجار وكأنها لا حيلة له، بمعنى حتجد صور مثلا غاية في الغراء. الواحد البعض أتاني يوم 11 يريد أن يرمي الجمار عن يوم 11 قبل الظهر، ويوم 12، ويوم التعجل قبل التعجل، تعجل قبل التعجل هيرمي الجمار. ليه؟ ده حتى مش لأن ميعاد الطائرة، لا، لأن صاحب الرحلة قال لهم حننزل في الفندق 5 نجوم في جدة وحتى يتيسر لنا التسوق. تسوق متى؟ باتوا في منى ومتى رموا الجمار وصور من الإخلال لا حتى لا ولا وصف لها. وأقلها قول المطوف أو صاحب الرحلة ننطلق مباشرة إلى عرفات. الحج عرفة انظر الحج لبيات بمنى في يوم التروية الحج عرفة وتجد صور ده والله الحج جهاد صورة من صور الجهاد. جهاد كنا الحج هلما إلى جهاد لا شوكة في حج مبرور وهذه حج قد لا تتكرر. ما الذي يمنعك من إتيان الواجبات والمستحبات؟ مشاكل الجهل مصيبة كما ذكرنا. ولذلك لابد أن نتفقه أن افتح أي كتاب الكتب موجودة اقرأ تعلم. بعد الوفود لا يسمحون لهم بالارتحال إلى السعودية إلا بعد أن يأتوا لهم بالمجسمات ويعلمونهم كيف يحجون كيف يطوفون بالكعبة كيف يتم السعي بين الصفا والمروة البيت بمنى وغير ذلك من المعاني. لابد من صحة العمل نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قالوا أخلصه وأصوابه. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من صحة العام. مرة ونحن في رحلة الرجوع من العمرة هاجت الأمواج، اضطربت المركب، تلعبت الأمواج بالسفينة، الناس تتواحد يمنى ويسرى والكل تسمع من يقول مدد يا سيدي فلان، أغيثنا يا سيدي علاه، دول راجعين من العمرة انظر ومدد يا سيدي فلان وأغيثنا يا سيدي علان. إذا انتفاق لأن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كما ذكرنا الحج لابد أن نتفقه، وأداب للسفر لابد أن تراعى، كأن يوصي الإنسان أهله وذويه مثل علي كذا لي كذا، ولا يوصيهم بتقوى الله. لأن السفر مظنة الموت، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر راوي الحديث رضوان الله عليهما: فما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي، ينتخب نفقة طيبة. وإلا فلو كان المال سحت وخبيث ووضع رجلي في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، قيل لا لبيك ولا سعديك، حدك مردود عليك، ينتخب رفقة طيبة. وهذا شأن الصالحين فيما مضى. كان الناس يسألون ابن المبارك الصحبة، قالوا الرفيق قبل الطريق، قبل الطريق بمعنى يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت، ويعينك إذا ذكرت. وإلا أيضا لما تذهب حتجد المشاهد الكثيرة التي تدلك على قيمة الرفقة. واحد في الجيش يفسد تدبير، فكيف بألف؟ رجعت مرة من صلاة الفجر وإذا بجمهرة من النساء في بهو الفندق أشبه بالمظاهر، مظاهرة على صاحب الرحلة. لماذا؟ واحدة منهن وجدت صرصار، أي والله في الحجر، عملت مظاهرة وجدت. ما هذا طيور على أشكالها تقع، واحد يرفع صوته حتجد كل الناس الآن عند ونحفو الدرس الآن، يكفي أن يرفع واحد صوته تجد الكل من هنا ومن هناك. لابد هذا يسكته وهذا يتفق مع مظاهرة. ليه؟ لأن واحدة وجدت صرصار في الحجر لازم تاخذ النخود مرة ثانية وابحثون عن فندق آخر. مشكلة مشكلة مشاكل كثيرة مشاكل كثيرة. والسفر بيسفر عن أخلاق المرء، دفع فلوس حرب رحلة على غير المألوف، وبالتالي بتتكشف الأخلاق بتتكشف معركة على البوتاجاز هنا ومعركة على التلاجة هناك ونحو ذلك، ومشاكل ومشاكل. ولذلك أن ينتخب الإنسان صحبة طيبة، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب السفر يوم الخميس، التكبير إذا ما ارتفع والتسبيح إذا ما نزل منهبطا، وهكذا يعني أداب كثيرة بتراعى في السفر حتى تكون البداية سوية وصحيحة. الإنسان إذا ما وصل بيت الله الحرام، ويا ليتنا حتى مع مطالعة الأحكام وهي كثيرة نستحضر المعاني الإيمانية. البعض بيطلق عليها اسم معاني روحانية، المعاني الإيمانية التي تقف خلف المناسك، بمعنى حتى لا يكون أشبه بالجسد بلا روح بلا نبض بلا حياة. استشعر أثناء الطواف أثناء السعي بين الصفا والمروة معاني إيمانية كثيرة جدا. وإلا فالبيت، ما الذي رفع قواعده؟ نبي الله إبراهيم. البيت أمه يعني أعداد من الأنبياء والمرسلين طافوا ببيت الله الحرام. أن تستشعر حالة الصالحين وهم يطوفون بالبيت معظمين الحرمات، والبيت تجرد من كل زخرف وزينة. والإنسان لو قيل له أبذل مهجتك وابلغ بيت الله الحرام حيفعل، مصداق دعوة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولذلك فالتبلد والبرود، وانا حجيت مرة وانا لا، ده لا ذليق، ده حنين لا يمكن أن ينقطع من النفوس المؤمنة. مؤشرات كثيرة تعرض نفسك عليه، تعرض بمعنى إذا ما جف الحنين راجع نفسك، راجع. وأنت تسمع الناس يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأنت جامد بارد أو متبلد، هذا خطر، هذا خطر. الإنسان ود لو بذل مهجته، لو سار على رأسه بلوغا لبيت الله الحرام يفعل يفعل. وحتشاهد مشاهد كثيرة مشاهد كثيرة، كيف أذن نبي الله إبراهيم وسط الصخور الصم فتجاوبت الأصداء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج، ولو اجتمع البشر وأذنوا في مثل هذا المكان لما سمعهم مخلوق ولما تجاوب معهم حتى تقول حيوان. ولكن سبحان الله، ما هو الأفئدة؟ ستأتي الناس من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم من الهند والصين وباكستان، وتسمع حكايات غاية في الغرابة غاية في الغرابة. تجاوبت الأصداء مع هذا النداء العلوي، فأتى الناس يلبوهم بلسان الحال ولسان المقال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والإنسان حتى وإن حج يكرر الحج من الممكن طبعا، وأيهما أفضل، يتصدق ولا يحج؟ الحج أفضل من الصادق. انظر لهذه الإجابة الصادمة، وإلا فالبعض عنده فلسفة
انت حجيت مرة تصدق واللي عزب بتحرم على الجامع. لا، تكرار الحج والعمرة طاعة وقربة لله، بين انها مستحبة، الحجة الثانية مستحبة، وبين ان انت لا تحج الواسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، لا داعي للتأليفات وكأنها مصبوغة بصبغة شرعية. لا، حينهزم الإنسان أمامها إذا ما سمعها، لا، الحماسة لا تكفي. قال تابعوا، تأمل اللفظ والتعبير، ما معنى تابعوا بين الحج والعمرة؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، لا ينفيان الذنوب فحسب، ينفيان الفقر. وهذا مشاهد في عالم البشر، تجد من يتابع بين الحج والعمرة صار غني وبيبتغي وجه الله، خلاص العمل لله، واقع الأمر أنه يصير غني بتكرار الحج والعمر. انظر لحالة البشر، يعني أعداد رهيبة تشاهدهم إن تعرفت عليهم، كلهم فقير كحالة بقية البشر، ما فعلوا شيء إلا أنهم تابعوا وتيسر لهم المتابعة بين الحج والعمر. لذلك من يقول الحج بيلتهم 12 مليار، لا ده كلام خائب، عاري عن الصحة، عاري عن معاني الاقتصاد، وإلا فالأمور على ما عند ربك. دي ناس مطيعة تستمت الرحمة بدعوات صالحات وتستدفع نقمة ما ترجع إلى وراء، وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأم المؤمنين عائشة وهي امرأة تقول لا أدع الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهادكن الحج، وقال العمرة إلى العمرة، العمرة بعد غني، البعض بينفق الآن على بعض الوجبات ملايين، أنت تأتي له وتقول كفاية عليك حجة ليه؟ ده الوجبة بينفق عليها ملايين، اتركه يحج، لا تحج له الواسع، لا تزهده في الطاعات والقربات، ومن الممكن أن يتصدق وأن يحج. المسألة كثير الصدقة وهو يتابع بين الحج والعمر، إيه المسألة؟ ده الملايين صار لها قيمة لها عند البعض، ده كان منذ يمكن 20 سنة كان فيها 400 مليونير في البلد، وأكثر من 30 سنة ولا شيء كان فيه 400 مليونير، الآن تقول 400 ملياردير موجودين في البلد، فإيه المسألة؟ ليه تحجر الواسع؟ ولا أنت تصدق أفضل، ولا اللي يعوز البيت يحرم على الجد لما يعوز البيت، وإلا فالبعض عنده سحر كما ذكر يتاجر تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى. تابعوا، لا أدع الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهادكن الحج. يصح طبعا الحج عن الغير، خصوصا إذا كان لا يقوى عن على الحج أو مات ولم يحج، ولكن بشرط أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه. الحديث شبرمة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبي وقل لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ أو صديق، قال هل حجت عن نفسك؟ حج عن نفسك ثم عن شبرمة. المرأة لا تحج أثناء فترة العدة، ويصح للمرأة أن تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، ولكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. يصح للمرأة أن تتعاطى دواء لرفع الحيض حتى تتيسر لها المنازل، ولو تركت نفسها تحيض لا بأس بذلك، لها حكمها، ستنتوي هي الأخرى وتلبي بالنسك وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالكعبة. أحكام كثيرة وعديدة، وأنا أترك المجال للأسئلة أجيب عليها بإذن الله تعالى كلها. هل السعي في الدور الثاني جائز مع القدرة على السعي بالدور الأرضي؟ يصح، العلماء يجيزون السعي في الدور الثاني حتى وإن تيسر له السعي في الدور الأرضي، سواء كان طواف حول الكعبة
يجوز من الدور العلوي أو سعي بين الصفا والمروة، ولأن أثر الصفا هنا وأثر المروة هناك، أو حتى المكان، وهذا هو الغرض، أن المكان بين الصفا والمروة، وخصم مع الزحام، وحتى لو لم يكن زحاما وآثر الطواف بالكعبة من الدور العلوي يصح له ذلك كالصلاة. والطواف صلاة غير أنه شرع فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. طبعا وفود كثيرا انطلقت لبيت الله الحرام، ميعاد الندوة قد يكون أتى متأخرا، بل حتى الرحلات والشركات السياحة تؤثر الاجتماع في مكان مخصوص، بمعنى ما تؤثر أبدا الاجتماع في المسجد، لا أبدا، اجتماعها يكون في مثلا نقابة في نادي، ليه؟ لتوزيع الحقائب وتعليمات، وبالتالي ما يجتمعون في المسجد. فالدعاية والتنويه بميعاد ندوة كهذه حتى في شركات السياحة عديم الجدوى، عديم الجدوى، هم ما يأتون للمساجد، لابد من مكان مخصوص حتى يذيعون فيه ميعاد الرحلة، وحننطلق في وقت كذا، والحقائب وتعليمات، وبالتالي فهذا لا يتسع له المسجد. رجل طاف طواف الوداع ثم بات في مكة يوما بعد الطواف، فهل كان يلزمه طواف وداع آخر؟ نعم يلزمه، ده هذا بات، يعني ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف، يعني يحرص على الفراغ وعلى قضاء كل الحاجيات، بيع وشراء ونحو ذلك، ويؤخر طواف الوداع. فهذا بات يوم، قضى يوم، يوم فعل فيه أشياء كثيرة، لما يأتي ينصرف للسفر يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ترك الطواف الوداع إلا للحائض والنفساء، المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء تنفر دون طواف وداع. أما بالنسبة لبقية الحجيج لابد من طواف الوداع، وإن لم يفعل يلزمه شاة لفقراء الحرم. وطواف الوداع واجب في الحج، مستحب في العمرة. حكم السعي في المسعى الجديد، لا بأس بذلك، المسعى الجديد أيضا واصل ما بين الصفا إلى المروة، إلى المروة، وهو في مكانه، وإلا فلو نظرتم أنتم في امتداد الصفا والمروة التصاوير القديمة، وحتى لما كانوا يبنون المكان الجديد، من نظر في امتداد الصفا والمروة العلم ان الامر يعني كاجتهاد اولا لولي امر هناك، واجتهاد في موضعه، واقر بعلماء حتى وان خالفهم اخرون، فالواقع يشهد الصفا ممتد، ولكن اجتزأوا منه جزءا وبقيته ادخلوا فيه القصر ونحو ذلك من الاشياء، فان تتم التوسع وخصوصا اذا ما دعت الحاجة لا بأس بذلك. ما هي السن والشروط الواجب توفرها في الهدي والأضحية؟ إذا كانت شاه يعني تكون بلغت 6 أشهر، من الماعز قاربت سنة، قاربت تقارب 6 أشهر إذا كانت من جملة الشياه. إذا كانت بقر أو دموس تكون قاربت 2 سنين، إذا كانت من جملة الجمال قاربت 5 سنوات، ثم تكون سليمة. سليمة كل ما كانت وافية، يعني أوفر في اللحم ونحو، أسمن ونحو، كانت بإذن الله تعالى أسود، ولا تكون عجفاء هزيلة، لا تكون كثيرة، لا تكون مقطوعة القرن من أصل، لو كان هي أصلا بدون قرن لا بأس، ولكن الذي نتكلم عليه ما تكونش مقطوعة القرن، إن كان لها قرن وقطع هذه لا تدس، لا تكون هزيلة ولا مريضة ونحو ذلك، فهذه هي التي تجزئ في الهدي والأضحية. هل البركة المذكورة في فضل ماء زمزم تحصل لكل من شربها سواء داخل أو خارج مكة؟ نعم،
سواء كان داخل أو خارج مكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب مزادتين من ماء زمزم من سهيل بن عمرو لما أتى لمفاوضته وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم بالمزادتين، فلم يكن للماء فاضل. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المطلب، ثم الحديث عام يعني ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له، لما شرب له سواء كان في مكة أو في خارج مكة، ثم تضافرت همم الناس على الأخذ من ماء زمزم لباكستان والمصر والهنا وهنا. هل نصلي استخارة قبل التقديم للحج؟ الحج الواجب أو الحرام لا نصلي استخارة فيه. إذا كنت هتفعل يعني أصلي استخارة مثلا أخرج الزكاة ولا ما أخرجهاش، ودي برضو مسألة، أخرج الزكاة دي ما فيهاش استخارة. هتصلي استخارة مثلا تترك الرشوة ولا ما تتركش الرشوة؟ اترك الرشوة ده حرام، فالحرام تتركه، الواجب تفعل، لا يحتاج لصلاة استخارة. ولكن لو غمضت المسائل مصالح ومفاسد، طب اركب الطيارة ولا اركب المركب، احط في المركب ولا في الطيارة، ايش اشكال؟ صلي استخارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، وتسمي حاجتك خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسر لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر، وتسمي حاجاتك زواج ولا غير زواج، وما فيش صبر ولا مصافر، تجارة ولا غيرها، صلي استخارة. ما خاب من استخارة الخالق واستشار المخلوق، وصوم مع غربة الحال وضعف معاني التقوى، صلي استخارة وانطلق بإذن الله تعالى حتجد الخير. هل يجوز خلع ثياب الإحرام لغسلها ولبس ثياب إحرام أخرى؟ يجوز، لا حرج ان انت تخلع ثياب الاحرام عشان تغتسل وتستبدلها باخرى، يجوز، لا حرج ابدا في هذا الامر. هل حديث الحج كل 5 سنوات صحيح؟ لا ابدا. انت قريت حديث ان الحج كل 5 سنوات؟ ده اجراء اداري، ده حكومات، نظم ادارية، ده مش حديث، ده مش زي قانون المرور عندنا ان الضوء الاخضر السيارات تمر، بتسأل انت ضوء ده اخضر السيارات تمر، الحديث ده صحيح ولا حديث ضعيف؟ ده نظام اداري، ده نظام اداري. ومن تخطى لا يعني نقول له حجك مردود او الحج باطل لانك تعديت الاداريات، لا طبعا، هذه اداريات، هذه إداريات، وليت الإداريات تكون لتيسير وتسهيل الفرائض وسائر الأعمال، ما تكونش للتحكم الفارغ، وإلا فبعض الإداريات تحكم فارغ، تحكم بكل معاني الكلمة. ما هو أنتوا على سبيل المثال عشان تعرف التحكم الفارغ كان في تونس، ولذلك مشكلة بتوع ولاة الأمر مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة كان في تونس إن ما تصليش إلا في المسجد اللي جنبك اللي أنت مقيد عليه. الله، طب أنا لو كنت في حتة بعيد ولقيت مسجد ما صليش فيه، ده تعنت، ده اسمه صد عن سبيل الله. فالفارق بين الحلال وبين الحرام شعر، شفت إزاي؟ الفارق بين النظام الإداري المحترم والنظام اللي فيه صد عن سبيل الله شعر. شعر ليه؟ أنت تتحكم فيا وتقول وكارتة مغناطة عشان أدخل المسجد، ليه؟ إيه الغرض من وراء هذا النظام؟ ده نظام إداري، ده محترم؟ لا طبعا، دي صورة من صور الصد عن سبيل الله. وقيس على ذلك، وقيس على ذلك. احيانا وكأن البعض عايز حج ترفيهي، يحج 1,000,000 بس، 2,000,000 ليه؟ أنا شفت سنة 83 كان بيحج حوالي 6 مليون، ما كانش فيه لسه لنفقات ولا مليارات. وشفت باريس وغير باريس، تقف في المطار على السلم والكهرباء، ما كانش لسه عندنا هنا إلا بتاع محطة الرمل ده، التلات أربع سلالم اللي تطلع، وكان هي دي سلالم كهربائية عندنا. تقف على السلالم تخرجك بره المطار، تقول مسافة رهيبة. طب ما المليارات موجودة، من يسر على الخلق، عجز وضعف وتوزيع على الخلق، بدل ما يحج 2 مليون لا يحج 8 مليون. اللي يمنع؟ احنا عايزين تكثير سواد المطيعين، لا تقليل سواد. لا انا مش عايز احج، انا رايح متنزه، رايح سويسرا، ده جهاد، جهاد الضعيف والكبير والمرأة والجبان. هل يجوز للمحرم ربط رجله او يديه بالشاش لانها تؤلمه؟ ما هو ان احتاج يربط، بل احتاج للبس لارتداء القلنسوة الطاقية. هو ايه المخيط اللي نهينا عنه؟ مش اللي فيه خياطة، لا، ده المخيط المفصل على قدر العضو، المفصل على قدر العضو، ده اللي نهينا عنه. زي ايه المفصل؟ زي القميص ده فيه اكمام وفيه كذا وفيه، ده مفصل على قدر البدن. زي القلنسوة دي مفصلة على قدر الرأس، ده منهي عنه، نرتدي إزار ورداء. فلو احتاج الإنسان لارتداء قلنسوة لربط البدن لكذا لكذا، احتاج عليه الفدية، إما ذبح جاه أو على التخيير، المسألة فيها سعة، أو إطعام 6 مساكين من أوسط ما يطعم، كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام على التخيير. شايف إن الصيام أوفر له وآيس، خلاص يصوم 3 أيام إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام. هل أقدم الحج عن والدي المتوفى أم أمي المسنة العجوزة؟ الوالد متوفى، الوالد متوفى، وقد يكون بحاجة لحسنة ترتقي به تجبر كسرة وترحم ضعفة، وهو بين يدي الله تبارك وتعالى. بس بشرط أن تكون حدثت عن نفسك، حدثت عن نفسك أولا، وإلا فهم الممكن الوكالة توكل آخر يحط عن الوالد. الوالدة مسنة، هل تستطيع؟ ما مش كل مسن تستطيع الارتحال ولا لا تستطيع؟ قد تقول لا تستطيع الارتحال ولا تثبت على الراحلة، كما في حديث الخثعمية: أدركت أبي فريضة الله على عبادي في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ اقضوا، فالله أحق بالوفاء. فالحاصل من ممكن لو اتسعت النفقات من ممكن أحج أنا عن والدي. واحد مثلا وكله يحج عن أم، يكون حج عن نفسه، ولا يشترط طبعا في الوكالة أن ده التأشير تمنها 17,000 لدى تذكرة الطيران، لا مش شرط، ممكن يكون حج عن نفسه وموجود هناك، أعطيه أنا قدر ما يكفي لتأدية المناسك، لتأدية المناسك والذبح وغير ذلك من المسائل. إذا خرج الحاج من منى نهارا وعاد إليها ليلا أيام التشريق، فلا عليه شيء؟ لا شيء عليه، خصوصا إذا ما حبس في الطريق، حان طرق تكون مزدحمة، فيخرج هو لرمي مثلا لطواف الإفاضة ونحو ذلك فيحبس. ولكن تحرص على أن تؤدي النسك على وجهه، واجبات ومستحبات حج قد لا تتكرر، لا داعي للتسيب، لا داعي للتفريط، وصل الإنسان عنده نباهة وعنده ذكاء في جمع وعد القروش، والقروش زادت والقروش نقصت، ودي صفقة رابحة، والكل نبيه، تأتي الطاعات تقول مدهول باصطلاح العصر، المسائل كل المسائل تقبل التسيب، أما في القروش وعد القروش لا إهمال لا تفريط، مشكلة مشكلة. ولذلك كان البعض يقول لأصحابه ودهت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله. شفت التهكم، التهكم المريب. وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله. حافظ لازم يكون جديد ومتلمع، وأصلا أنا بحب النظافة في الحج وغير الحج والصلاة ما بيحبش كده. هو صلاتي كده تيك كده ما فيش إشكال أبدا. يقول لك ربك رب قلوب، طالما القلب أبيض وسليم يكفيني ذلك. فالحاصل لابد من إتقان العبادات وتأديتها على وجهها. فنحرص على البيات، على ليه؟ لأن إن لم يابد بمينا عليه شاه لفقراء الحرم بنبيت. يعني اليوم الثامن ده الذهاب لمينا المستحب نحرص عليه، بيطلق عليه اسم يوم التروية، ونصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصبح اليوم التاسع اللي هو يوم عرفات. ولا داعي، وخصوصا اذا اتسعت الظروف ان انت تمشي ورا المطوف، مفيش داعي. او حتى صاحب الرحلة، شوف ناس كده على سنة هتأدي الامر على وجه. ما ده كان زمان يقول لك الحاجة عرفة عشان نلاقي مكان في عرفات، مكان في عرفات لدى الخيم مضروبة يعني منذ عدة سنوات، وصارت الخيم بتضرب في عرفات. مش ما فيش مسألة ان احنا عشان نلاقي مكان في عرفات، دي كان ايام زمان، دي كان ايام زمان. وعرفات بتتسع والله الحمد للحديد، فمسألة نجد مكان، المكان موجود تخافش، بس ادي المناسك على وجه. تذهب لمينة في يوم التروية، والبيات في هذا اليوم مستحب. بعد ذلك بعد مزدلفة ونحو ذلك والبيات بمزدلفة حيأتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بيات واجب، البيات واجب منا. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هل يكفر الحج الصغائر والكبائر؟ هذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن الحج مظنة تكفير الكبائر، يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل يجوز الحج والعمرة بالتقسيط؟ يصح، ويكون على رجاء قضاء الدين. ولكن تسأل هل يجب عليه أنه يستدين ويحج؟ لا، لأن يعني الحج لمن استطاع إليه سبيل، مش حتى الزاد والراحلة فقط، يترك لأهله نفقته أثناء تأدية المناسك، أثناء تأدية المناسك. فإن لم يجد لا سقط عنه الوجوب، ما عبد مالي وبدني في نفس الوقت، فأنا لا أملك المال أستدين، لا يجب عليه الاستدان. ولكن لو استدان تصح الحاجة؟ تصح، ويكون على رجاء قضاء الدين. كما أحيانا البعض له فلوس هنا وحتيجي الفلوس من هناك، وبالتالي لو اقترض وحج لا بأس بذلك، لا مانع من هذا الأمر. كان يعمل في بنك ربوي وأخذ مكافأة المعاش، فهل يجوز أن يحج بهذا المال؟ لا يصح طبعا العمل في بنك ربوي، لا يجوز. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه، فينتخب لنفسه نفقة طيبة. لو حج بمال حرام، أتى من حرام، سحت، غصب، تعاملات في خمور، بيع حشيش، مخدرات ونحو ذلك، ونجم المال، يصح الحج مع الإثم والذنب، مع الإثم والذنب. ده على قول الجمهور، والإمام أحمد يبطله بالكلية لأن النهي عنده ويقتضي البطلان والفساد. ماذا يفعل من به سلس بول أثناء الإحرام يصح طبعا حد هذا من أصحاب الأعذار، ولكن يتحفظ يضع شيء يمنع تلوث الملابس، يمنع، ويتوضأ بعد دخول الوقت، يصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية، حتى دخول وقت الفريضة الثانية، وصلاة صحيح حتى لو خرج البول. هذا حكم المذاء، حكم المستحاضة التي لا يرقى دمها، حكم من عنده انفلات ريح، حكم من عنده سلس بول. هذه حالات مرضية، حالات حتى لو قعد ما هو البول لا ينقطع، هظل يخرج. فمثل هذا وما احتاج لأن يستمر في دورة المياه ساعة، هذا شغل وساوس، ده شغل وساوس، وما احتاج لنطر ونحناحة وحركة لا طبعا، لا طبعا. البول شأنه كشأن اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. الإنسان اللي بيدخل نفسه في أمور لا قبل له بها بسبب الوساوس، ماذا البعض يقول لك أصل بقي قطرة، القطرة دي حيقعد لها ساعة في درة المية وحيبقى شغل بهلوانات، ما فيش داعي، فيش داعي. البول شأنه كشأن اللبن في الضرع، إن حلبته در لو استمريت في النحناحة والنطر مش هينتهي وحتبقى حالة مرضية. شفت ازاي؟ انت اللي جبتها، انت بسبب الوسواس، ان حلبته در وان تركته قر، بمجرد الاستبراء عند السليم بينقطع، ينقطع البول. اذا كانت الرحلة التي سأسافر معها لا تبيت في المزدلفة الليلة كاملة بل تقضي جزء من الليل، فهل أتخلف عنها وأقضي الليلة كاملة؟ بيرخص للضعف وذويهم أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، خلي بالك بعد منتصف الليل. أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الرحلات تمر عن مزدلفة، تمر عن مزدلفة. طب أنت مريت الساعة 9، مريت الساعة 10، ما ينفعش، هيبقى عليك شال فقراء الحرم. إنما لو تعجلت من مزدلفة تتعجل بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، هذه مسألة. الأفضل أن يبيت الإنسان لو تيسر له الأمر. ولذلك فعلا أنت لو استطعت تتحلل من المطوف ومن صاحب الرحلة، ما أنا بقول لك أهو ده جايين للاثنين قبل الظهر يوم 11 مش يوم 12، التعجل بيكون يوم 12 ترمي بعد زوال وتنفر، لا دول يوم 11 عايزين يرموا بتاع يوم 11 ويوم 12، قمة التسايب، قمة التسايب والتفريط. ليه؟ ده حتى لو قالوا مثلا أصل مع وعيد التذاكر، وإن كان أضبط المسألة دي أنت رحت حج موعد تذاكر إيه وغيره إيه، لا ده كمان عشان ينزلوا في الفندق في جد عشان يتسوقوا، ويقول لك فندق 5 نجوم، 5 نجوم إيه و10 نجوم إيه، أنت راح تعج ولا راح تلعب؟ مشكلة، مشكلة، يعني حالة طيش مش موجودة عند المراهقين لا عند الكبار للأسف الشديد، حالة خفة. ده دي رحلة، رحلة تؤديها على وجهها، وحتى اللذة ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة: واعلمي أن أجرك على قدر نصبك ونفقتك، فعلى قدر التعب والنفقة على قدر الأجر والثواب. والأفضل أن تبيت بمزدلفة ليها نشوة، حتى لما تنام كده على الأرض، ما ده تدريب، نوع من التربية، نوع من التربية. ده البعض أصل عنده خفة وطيش لازم وجبة ساخنة، هيقوم الدنيا ومش هيقعدها وهيطلق الزوج على الوجبة الساخنة، أخوي وأصلهم بيحب كذا وإيدي شوشانه. فإن النعمة لا تدوم وإياه والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فلما تنام كده على الأرض في مزدلفة ليها نشوة كبيرة، وتصحى تصلي الفجر، وبعد الفجر تتوجه إلى القبلة تلبي وتهلل وتكبر وتدعو حتى تسفر الشمس وتدفع إلى منى لرمي جمرة العقبة أو لفعل نسك من الأنساك الأربعة يوم النحر، دفع الشاة وطواف الإفاضة وحلق الرأس ورمي جمرة العقبة بسبع حصوات، ده تمام النسك. عايز تتعجل يبقى بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل مش على جهة المرور، احنا مرينا على مزدلفة، لا طبعا ده لا يصح. هل يجوز على الحاج ان يقص اظافره قبل ما تتلبس بالنسك؟ يعني قبل ما تلبس ملابس الاحرام خد الشعور الزائد، خد الاطفال، ثم بتغتدي ملابس الاحرام حتى عايز تتطيب في البدن مش في ملابس الاحرام. اوعى تمس ملابس الاحرام بطيب، وبتغتسل وتلبس ملابس الاحرام وحتلبي بالنسك في الميقات، حتلبي بالنسك في وتشرع في التلبية، او اذا قربت الميقات اذا كنت راكب طائرة، وممكن ترتدي ملابس الاحرام في البيت او في المطار اذا كنت هتركب الطائرة، وتلبي بالنسك عند الميقات او قرب الميقات، والناس في الطائرات بيخبروا ان احنا خلاص فاضل لنا 5 دقائق على بلوغ الميقات، اشرع في التلبية، قل لبيك اللهم بعمر. افضل النسك ان انت تعمل عمرة انت رايح دلوقتي وتتحل ترجع تلبس هدوم، وفي يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج، فدلوقتي تقول لبيك اللهم بعمر وتشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك لحد ما تعمل عمر وتتحلل، تلبس ملابسك بقى وتحط طيب وما فيش حرج لحد يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، وانت في مكة في الفندق هناك تقول لبيك اللهم بحج، بعد ما تغتسل وتلبس ملابس الإحرام مرة تانية تقول لبيك اللهم بحج، وتشرع أيضا في التلبية. فمسألة لو قص الأظافر واحتاج، مش ان ظفر انقطع، لو انقطع ظفر اطرح ما عليكش شيء، انما ان انت تقص اظافر لو كنت ناس او جاهل لا شيء عليك، اما على جهة العمد دي مخالفة، دي من جملة محظورات الاحرام ما تقصش الاظافر، لا يفعل ذلك الا جاهل او ناسي، او ناسي، بقول لو انكسر ظفر اطرحه لا شيء عليك. هل إذا ضحى عن الرجل أهله وهو مسافر فهل تلزمه أضحية أخرى؟ هتلزمه إذا كان بيحج حج تمتع، وأفضل صور الحج حج التمتع. إحنا عندنا صور 3 كلها جائزة، حج إفراد وحج قران وحج التمتع. الصورة اللي إحنا بنعملها أهل مصر بيطلق عليها اسم حج تمتع، ليه؟ الناس كلها راحت دلوقت، كل الناس راحت، فبيأدوا عمرة ويتحللوا، وفي يوم التروية بيهلوا بالحج، يلزموا الهدي يوم النحر أو في أيام التشريق 3. إن لم يستطع ضاقت النفقة، ضاعت النفقة، لا تحتاج للقروش في تكميل المناسك، ده حيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهل، هذه العشرة الكاملة. 3 دول ممكن قبل يوم النحر أو بعده، وممكن لو لم يستطع يصوم 10 لما يرجع إلى أهل. هل يجب على المرأة أن تأخذ إذن زوجها عند الخروج للحج؟ لو كان حج الفريضة، أنتوا عارفين الإذن ده إذن تطيب خاطر، زي يفعل، شفت ازاي؟ فأحيانا في حاجات كده زي المرؤات تطيب خواطر ليس أكثر، وإلا فهي لابد أن تؤدي الحج زي ما بتصلي، وصلى ما تحتاج لإذن، أو هتصوم رمضان وما تحتاج لإذن، ما تحتاج لإذن ليه؟ ما هو اللي بيدي بيمنع. طب لو اعطاني له الحق قال لها ما تصوميش رمضان، ايه رأيكم؟ هنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نفس القضية بالنسبة للحج، فالاستئذان نوع من تطيب الخاطر ليس أكثر. هل يجب رمي الجمار في اتجاه معين؟ لا، دي أداب، سنن مستحب، سنن مستحب في رمي الجمار. إزاي؟ مثلا رمي جمرة العقبة، تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، يعني وانت واقف حتى تتحرى هذه الوقفة، دي وقفة استحباب ليست وقفة وجوب. لو فعلتها يبقى انت مثاب ومأجور رعية الآداب. بالنسبة لرمي الجمار الثلاث، الجمرة الصغرى أولى الجمار بترميها وهي عن يسارك، عن يسارك هذا هو الأفضل. هترميها بسبع حصوات، تكبر مع كل حصاة، وبعد ما تكبر وترمي الحصوات هترفع اليدين وتدعو، وهي عن يسارك، ثم تتوجه إلى الجمرة الوسطى فتكون عن يمينك، تكون عن يمينك بمعنى تسير هكذا وتكون داخل هكذا بحيث الجمرة الوسطى تكون عن يمينك، فترميها بسبع حصوات، تكبر مع كل حصاة، ثم تقف تدعو دعاء طويلة، وتكون أيضا عن تتقدم قليلا وتدعو وتكون عن يمينك، ثم ترمي جمرة العقبة وهي آخر الجمار الثلاثة بحيث تقف هكذا، تكون مكة هكذا ومنى هكذا، مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، ولا تقف، تنصرف مباشرة، فيش دعاء، انت تضع إشارة، رهين أمر، عبد لله، لست عبدا لا لصلاتك ولا لحجك، تقف حيثما أمرت أن تقف. ليه أقف هنا؟ أنت عبد لله. ده البعض ده أنا شفت الناس، أي والله حتى في كليات شرطة وكليات كذا العب قرفساء، العب ضغط، ولو ما لعبش جزا. والبعض يقول لك أنا عبد المأمور، عبد المأمور، أنت عبد لله. المرجع والمآب إلى الله. علمت الحكمة أو خفيت الحكمة تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اشتريت سيارة عن طريق البنك وذلك بتسديد ثمنها على أقساط بفوائد، ولم أكن أعرف أن ذلك يدخل في بند الربا، وهذه السيارة تعمل وتدخل لي عائد شهري، فهل يعتبر ذلك العائد حرام؟ والله لو كانت الصفقة ما زالت احنا بنفسخها، حكم التعاملات الربوية الفسخ، ترد السيارة صاحبها وتاخد انت القروش، ولكن تمت خلاص وما في سبيل للارجاع. واحيانا تعاملات ربوية لو ما دفعتش الفوائد يدخلوك السجن، شفت بقى ازاي دي الخطورة الان. فصارت المسألة صورة استكرار، انتقلنا من الجهل، ولذلك تعلم قبل أن تدخل. كان عمر بن الخطاب يدخل إلى السوق ويضرب بعصا من لم يتعلم فقه البيوع، يقول له ستأكل بالربا، ستأكل، أنت رجل طيب وعايز تعيش بالحلال وتأكل أولادك الحلال، بس دي نوايا طيبة، دي قد لا تمت للواقع بصلة، أنت بتأكل حرام، شفت إزاي؟ وأنت عايز تعيش حلال وتأكل حلال، دي نوايا لازم تتعلم، لازم تتعلم يعني كيف تصح البيوعات وكيف تطلب. هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحج؟ ما دي من المسائل الغريبة جدا، ان بعض اخواتنا المنقبات تجدها في الحج او العمرة كشفت وشها، غلط، هذا خطأ، سوء فهم للنص. المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفة يا زين، إذا بمفهوم المخالفة غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين مسألة، مسألة أخرى النقاب مشدود على قدر الوجه فالمحرمة لا تنتقد، مشدود كده، والقفاز مشدود على قدر اليد فهي لا تنتقب ولا تلبس القفازين. طب هل مؤدى ذلك انها تكشف وشها؟ لا. تروي ام المؤمنين عائشه وتقول كنا اذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها اذا حازنا الركض فاذا جاوزونا كشفنا. شفت ازاي لما حزيهم الركض تغطي الوش، تغطي الوش بايه؟ مش بنقاب، تغطيه بالجلباب، تغطيه بأي حاجة، هتقولي بيشة أي حاجة تغطي الوش. النقاب أصل مشدود على قدر الوجه، هو ده اللي بتمنع منه. هتغطي اليدين إزاي؟ تدخلهم داخل الجلباب خلاص. فمش معنى المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين إنها تكشف وشها بعد ما كانت منتقبة، لا ده غلط، سوء فهم، سوء فهم. اعتمرت عن والدي وأريد أن أحج عنه هذا العام إن شاء الله، وفي نيتي أن ألبي بعمرة عن نفسي ثم أتحلل ويوم التروية ألبي بحج عن والدي، فهل هذه الصورة صحيح؟ صحيح أن تعمل عمرة عن نفسك أو عن أي إنسان والحج عن آخر، يصح لا حرج أبدا، وحلزامك الأضحية الهدي يوم النحر. متى يضع الحاج ثياب الحج ومتى يكون الرمي؟ يضع الحاج ثياب الحج في أي وقت، ولا أنت عايز تتحلل؟ إذا كان الكلام على التحلل فبأداء نسكين في الحج بنتحلل التحلل الأصغر، وبأداء ثلاثة أنساك فيهم طواف الإفاضة بيكون التحلل الأكبر. ايه بقى نسكين؟ نسكين من الانساك الاربعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء منها قدم او اخر الا وقال افعل ولا حرج. ان انت مثلا حلقت الراس ورميت الجمره بقوا نسكين اهم، ممكن تلبس هدومك بقى وتحط طيب والقلنسوه لان انت اديت نسكين من الانساك الاربعه. لو عايز تحلل الأكبر اللي هو فيه مباشرة النساء، ده معنى التحلل الأكبر، فده بثلاثة أنساك من طواف الإفاضة. والله إذا أنت ذبحت ورميت الجمرة وطفت طواف الإفاضة، لازم طواف الإفاضة فيها في الأنساك الثلاثة عشان تتحلل التحلل الأكبر اللي فيه مباشرة النساء. هل يجوز أن يحج رجل موجود في السعودية عن والدي؟ يجوز، إن حججت أنا يجوز، يصح، بشرط أن يكون حج عن نفسه كما ذكر، بشرط أن يكون حج عن نفسه. هل يجوز اللجوء إلى الطرق غير الرسمية للحج لأنها أوفر برغم من توفر المال اللازم؟ يصح، طرق رسمية وغير رسمية دي مسألة إدارية، مسألة إدارية ليس أكثر، ليس أكثر. وكان ينبغي تيسير المناسك وتيسير الطاعات والقربات على الخلق بصفة عامة، لا التعسير عليهم، لا التعسير عليهم، فهي مسائل إدارية، مسائل إدارية ليس أكثر، كما ذكرنا الإنسان وقف بعرفات وبات بمزدلفة وبات بمنى ورمى الجمار، هل يقال له أنت لم تحج؟ كيف ذلك؟ وهل لم قرأتم أنتم في كتب الفقه قاطبة حتجدون ضمن شروط صحة الحج أو ضمن واجبات الحج مراعاة المعاني الإدارية؟ لا يمكن، مش هتجد أبدا هذا المعنى في أي كتاب من كتب الحج، من كتب الحج لا هتجد المعاني الإدارية. ولما العسكري يوقفك هنا أقف، ولما العسكري يمشيك هناك امشي، لا دي معاني إدارية، دي معاني لا تخل أبدا بصحة الحج. ومسألة ان انت تجاوزتها، والله انا لو وقفوك ودخلوك السجن اوعى تقول ان انا اللي قلت لك، لا في دي ولا في غيرها. احنا بنتكلم فيما يحل وما يحرم، ما يحل وما يحرم، الواقع مسألة اخرى. هل يجوز تأخير الحج لحين التمكن من هذه الطريقة يعني الغير رسمية؟ لا والله أنت لا، يعني المسألة في هل يجوز التعجيل تأخير الحج، هذا قول فريق من أهل العلم فريق، ولكن عجل إذا استطعت للحج سبيلة وتيسرت المسائل حج، ولا فالإنسان قد يموت، قد يمرض، قد تضل الراحلة، قد تعرض الحاجة، وبالتالي فالطاعات والقربات بصفة عامة الأفضل. اترك قضية الوجوب الآن، الأفضل لا يختلف عليه، الأفضل والأولى والمستحب أن تعجل به، أن تعجل به. هناك مشاكل دراسية لي وأفعل المعاصي الكثيرة، فبماذا تنصحني؟ هي المشاكل هتحل بالمعاصي، إياك أن تفعل كما يفعل من يتعاطى الدخان ومن يتعاطى المخدرات واصل عنده مشاكل. المشاكل لا تحل إلا بطاعة الله، بالاستقامة على شرع الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. استغفر الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. انظر الإنسان يحرص على طاعة الله ما عند الله من بركة وسعة رزق ونصر وعز وتمكين لا نناله إلا بطاعتنا له، كما قال عمر بن الخطاب لسعد بن وهيب، قال النبي وصاحبه، قال يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، اعرف البوابة اللي منها تدخل. بوابة إن أنت تطيع الله، تستحكم المشاكل، تزداد طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. وكان عمر يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. وبماذا تنصحني على حل هذه المشاكل وهي مثلا دراسة أو لا دراسة أو غير دراسة؟ كما ذكرنا الإنسان يستعين بالله، يستمطر رحمة واستدفع نقمة بطاعته لله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبذلك نكون قد فرغنا من الرد على الأسئلة ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يبلغنا وإياكم وسائر المسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبول بمنه وكرمه سبحانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.